هبدأ بسؤال. في كل التعاليم التي أخذناها عن أهمية أن يكون المشير متواجد، ينسى ذاته، يتفاعل مع المستشير، يخترق أعماقه، يتواجد الحب والتورط في العلاقة المشورية، وبعد قليل سنأخذ التقمص الوجداني إلى آخره. السؤال: أشعر أن هناك ليس فقط تورطا عاطفيا بل نفسيا على المشير، ففي كل جلسة يعطي المشير نفسه كليا للمستشير، ونحن كبشر نتفاعل ونتأثر، فهل هذا سيشكل عبئا نفسيا على المشير؟ بمعنى، هل سيتمكن من أن يدخل في علاقة بهذه المواصفات العميقة من التفاعل الإنساني دون أن يخرج متعبا ومستنزفا؟ فكيف يكون حيادي؟ أم إنه لا يجب أن يكون حيادي؟ فهل أنت كمشير بعدما تنتهي من جلساتك في يوم كامل مع المستشارين ألا تخرج مستنزفا؟ أم أن لديك القدرة بأن تخرج من حالة التقمص الوجداني إمباثي لتعود إلى نفسك مرة أخرى بسهولة، وتعود لحالة الزيرو بوينت أو الحيادية بين قوسين؟ يقول السؤال: في المشاعر والانفعالات. وردي السريع المباشر: لا وألف لا، إن كان هذا مقصدك من كلمة الحيادية اللي هو تعود لحالة الزيرو بوينت، إنها مقدرة للخروج من التقمص الوجداني لتعود إلى نفسك مرة أخرى بسهولة، وتعود لحالة الزيرو بوينت بين قوسين الحيادية في المشاعر والانفعالات، بالطبع لا وألف لا، إن كان حسب ما هو مكتوب هذا ما تقصدينه من كلمة الحيادية. أم أن لديك القدرة بأن تخرج من حالة التقمص الوجداني لتعود إلى نفسك مرة أخرى بسهولة، وتعود لحالة الزيرو بوينت أو الحيادية في المشاعر والانفعالات؟ لا طبعا، لا يوجد من لديه القدرة على ترك تفاعلاته العاطفية عند مغادرته باب الحجرة، أي حجرة، وبالطبع حجرة المشورة أيضا، لا يوجد، لا يوجد زرار نضغط عليه فنستطيع أن نترك التفاعلات والمشاعر ونخرج إلى حالة زيرو بوينت أو كما كتبت بين قوسين الحيادية. لا يوجد أبدا زرار هكذا، ولا يوجد إنسان هكذا، لا يستطيع أحد أن يترك تفاعلاته العاطفية وهو بيقفل باب الحجرة، حجرة المشورة، إلا إذا كان يصطنع هذه التفاعلات، وطبعا ده احتمال مستبعد يعني مش بنتكلم عنه. الانخراط والتورط النفسي والعاطفي مع المستشير أمر حقيقي. الانخراط والتورط النفسي والعاطفي مع المستشير أمر حقيقي، بمعنى أنه يستهلك من الطاقة النفسية للمشير بكل تأكيد، وقد يصل استهلاك الطاقة هذا إلى خروج المشير منهكا وليس فقط متعبا كما قالت صاحبة السؤال، متعبا أو مستنزفا. قد يصل استهلاك الطاقة هذا بسبب أن الانخراط والتورط النفسي والعاطفي أمر حقيقي يستهلك من الطاقة النفسية للمشير، قد يصل هذا الاستهلاك إلى خروج المشير منهكا وليس فقط متعبا في بعض الأحيان، مش في كل مقابلة مشورية هيخرج منهكا، ومش في كل مقابلة مشورية هيخرج متعبا، لكن قد يخرج كثيرا متعبا ويخرج أحيانا أخرى منهكا، ودي درجة أعلى من التعب. وأرجو أنكم تلاحظوا الألفاظ اللي استخدمتها، استخدمت يستهلك طاقة بدلا من لفظة عبء. السؤال يقول عبئا نفسيا، وانا رفضت استخدام اللفظ ده، لكنه يستهلك طاقة، فانا استخدمت يستهلك طاقة بدلا من عبئا، واستخدمت انهاك بدلا من استنزاف. ولاحظوا ايضا قولي انه بكل تأكيد، بكل تأكيد هناك استهلاك للطاقة، فلم استخدم استنزاف ولم استخدم عبء. لا يجب ان تكون العلاقة المشورية عبء على الاطلاق، والا يبقى فيه هناك شيء خاطئ. ولا استنزاف، لكن انهاك، وهناك فرق بين الاستنزاف والانهاك. طب كيف يتمكن المشير من ذلك؟ لا يوجد سحر خاص في هذا، ما فيهاش سحر، انه ببساطة زي ما قلت اتساع الشخصية ونضجها ونموها اللي كلمنا عنه روجرز في الخواص الأساسية في شخصية المشير واللي هننهيها حالا. فلا يوجد سحر، هذا هو اتساع الشخصية، انها ليست قدرة خارقة وليست قدرة خاصة منحت او سبغت من فوق على بعض البشر، لكنه اتساع للشخصية لابد ان يتحلى به المشير، وروجرز قالها بوضوح وتكلمنا عنها. هذا ما يمكن المشير من ذلك. هل المشير، واقول الانسان عموما مش بس المشير، هل المشير والانسان عموما قادر على استرجاع ما يبذله من طاقة نفسية، يعيد الشحن اذا جاز التعبير، يعيد شحن طاقته المستهلكة، طاقة زي اي طاقة، زي اي طاقة بطارية، لما تستهلك بتستهلك ولابد ان يعاد شحنها. هل المشير والانسان عموما، الانسان حتى لو ما كانش مشير طاقته هتستنزف كل يوم في اشياء في الحياة، طاقته النفسية زيه زي المشير، جوه داخل حجرة المشورة طاقته تستنزف، والانسان خارج حجرة المشورة طاقته تستنزف، فلا فارق، حتى لو كان النوع طبعا مختلف، لكن في النهاية الطاقة تستهلك. هل المشير قادر على استرجاع ما يبذله من طاقة نفسية كل يوم في الحياة؟ كل يوم يعني كل اليوم اللي كل يوم في آخر اليوم أو في أول اليوم يقدر يستعيد ما بذله واستهلكه من طاقة؟ طبعا طبعا، ولابد من ذلك، مش بس طبعا، ده لابد. وطبعا اتكلمت عنها لو تفتكروا في الخاصية نمرة 5 بتاعت القوة الداخلية، لابد ان يستطيع ان يسترجع طاقته كل يوم. اذا كيف؟ الاجابة بتاعتي انا حطيتها في شكل اسئلة انا نفسي. كيف يسترجع المشير طاقته المبذولة؟ عن طريق 5 اشياء، ما فهمش حاجة جديدة عليكم. اولا نمط حياته اليومي، اولا، والترتيب مقصود، الترتيب مقصود. اولا نمط حياته اليومي هو الذي يساعده على استرجاع طاقته المستهلكة في اليوم السابق. ايه نمط الحياة؟ كلنا عارفينه، تكلمنا عنه، نمط الحياة ذا الهدوء والسكون والتحليل والتأمل، او ببساطة عكس حياة الصخب. 2، امتلاك القدر الكافي من سمات ومعايير النضج النفسي اللي خدنا فيها الكورس بأكمله في المستوى السابق. 3، القراءة المنتظمة، وبالطبع دايما هتلاحظوا، لان مرة حد سألني على القراءة فانا هتلاحظوا ان انا بقول قراءة وبسكت، لاني بفترض بديهيا ان القراءة هي جودة معينة، كواليتي معينة من القراءة، مش اي قراءة، يعني مش المجلات والجرايد والكتب الملهاش لازمة، قراءة زي اللي انتم بتقروها في الكورس هنا في الكورسات اللي فاتت. فأرجو دايما لما أقول قراءة هو ده اللي أقصده، ما فيش أي قراءة تانية في نظري تسمى قراءة يعني. يعني الجرائد والمجلات مش قراءة. أربعة، النوم الجيد المتزن. ولابد أقول هنا إن السهر لساعة متأخرة في الليل لمنتصف الليل يؤثر، مش للساعة 2 الصبح، لا منتصف الليل حتى، مجرد ان انا استنى لغاية منتصف الليل وتعدى منتصف الليل وما نمش، فبالتأكيد فسيولوجيا وبيولوجيا هذا يؤثر على الطاقة النفسية بالتأكيد. ممكن نتكلم فيها بقى بعد كده يعني زي ما انتوا عايزين يعني، بس حاليا يعني خدوها كمسلمة، يمكن دي جديدة لما اذكرها قبل كده، تقدروا انتوا تراجعوها وتفحصوا على الانترنت. كل اللي احنا بنعمله هنا في مصر، وانا نفسي كمصري كنت في يوم من الايام بنام الساعة 2 3 الصبح زي كل المصريين يعني، ما فيش حاجة جديدة يعني. مليون في المية هذا يؤثر على فقدان القدرة على استعادة الطاقة المفقودة، ويؤثر على تدمير ما هو كائن من طاقة وتركيز بالتأكيد، وأكد لكم. والنتيجة مش محتاجين أي ريسيرشز علمية، احنا محتاجين بس نبص على الناس وعلى أنفسنا في الشغل الصبح، مقدار الإنجاز والإنتاجية والتركيز والشاربنس بتاعة التركيز، الحدة بتاعة التركيز ما بين واحد بينام الساعة 1-2 بالليل وواحد بينام الساعة 10 بالليل، حطهم وتعرف الفرق. أخيرا نمرة 5، العلاقة مع الله. إذا كان ليه وضعتها آخر حاجة رغم أنها في نظري أهم حاجة، لأنه ليس بالضرورة هذا أن المشير يكون مسيحيا، لكن إذا بنتكلم هنا طبعا فيما نقدمه من مشورة مسيحية عن المشير المسيحي، ففي رأيي هي من نمرة 1 طبعا، العلاقة مع الله إن كان المشير مسيحيا. فدول الخمس أشياء اللي يساعدوا المشير أن يريتشارج، يشحن الطاقة، يعيد شحن الطاقة المفقودة نفسيا. فتلاحظوا دور الجسد ودور الروح في نفسيا، الجسد النوم، وروحيا العلاقة مع الله. فأي فكرة قديمة كانت عندنا عن أن هناك فواصل ما بين النفس والروح والجسد كما كان شائع في السبعينات، هذه فكرة خاطئة، مفيش فواصل بين النفس والروح والجسد، كل يؤثر على بعض في الإنسان. اوكي، هنا انتهى السؤال، واتمنى اكون غطيته كفاية رغم الاختصار. طبعا دايما بجاوب باختصار، لكن اسعى اني اغطي حتى ما اتخيل انه سيدور في ذهن المستمع ووضع الاسئلة اللاحقة، كيف ولماذا. انتهينا الاسبوع اللي فات عند حاجتين، ليه المواصفات الستة، الخواص عفوا، ليه الخواص الستة اللي قدمهم روجرز بيؤدوا الى تغيير او التغيير في المستشير. وشفنا روجرز وقف على اكتاف اللي عملوا الدراسات المعملية وطلع بالسلسلة المتغيرات المتسلسلة اولا وثانيا وثالثا التي تحدث في المستشير حينما يجد مثل هذا المشير بهذه الخواص. وختمنا بمقولة كارل يونغ ان جميع هذه المبادئ العلاجية اللي بفترض انها تشتمل على الخواص اللي اتكلم عنها روجرز طبعا ولا تختلف عنها، ان جميع هذه المبادئ العلاجية المرشدة تضع الطبيب اي المشير هنا وجها لوجه امام واجبات اخلاقية هامة نجملها في قاعدة واحدة، كن الإنسان الذي تريد من خلاله أن تؤثر في الآخرين. كن الإنسان الذي تريد من خلاله أن تؤثر في الآخرين. في النهاية قبل ما أختم الفصل ده، يجدر بي أن أضيف سريعا ما قدمه أنتوني ستور. فأنا بروح واجي ما بين الأساتذة العظام اللي تعلمت عند أقدمهم، ستور ورولو ماي وروجرز ويونغ إلى آخره. وكل يهدينا كنز ما يكمل الكنز الذي يهديه الآخر. فأنا ببقى مزقطط من جوه، سعيد أن أتعلم من الناس دي. أنتوني ستور قدم بعض من السمات الشخصية الطبيعية بمعنى الفطرية، بعض من السمات والخواص. روجرز اتكلم طبعا خواص مكتسبة لابد أن يكتسبها المشير ويشتغل في حياته على اكتسابها وصقلها. ستور عبر الحديث، يعني لم يفرد لها فصلا كاملا ولا شيء، ده عبر الحديث اكتشف من خلال سنواته، فقال لازم اضيف الحته دي. من خلال سنواته وخبرته اكتشف ان هناك خواص فطريه غير مكتسبه. يقول انه وجد من خلال دراساته العلميه انها دايما موجوده في المعالج الناجح. لاحظوا الصياغه اللي حطها، هو لم يضع حتميه ان الخواص الفطريه دي لابد تكون موجوده، وإلا مش هينفع الإنسان يبقى مشير. لكن وجد أن المعالج الناجح أو المشير الناجح عبر 30-40 سنة من خبراته أو دراسته، غالبا الصفات الفطرية دي متوافرة فيه، المعالج الناجح، بحيث أنها تؤهله أكثر من غيره. فالمعالج الآخر أو المشير الآخر اللي ما عندوش الخاصة الفطرية دي هو يستطيع أن ينجح أيضا، لكن ربما عليه مشقة أكثر، ربما نجاحه يكون أقل. لكن هناك مشيرين ناجحين في عبر حياة ستور ودراسته وجد أن الخواص الفطرية السبعة التاليين موجودين فيهم دايما. اول واحده وجد ان عندهم انجذاب طبيعي، ودايما هيستخدم كلمه طبيعي، فدي حاجه ما تعبوش فيها، انجذاب طبيعي للعلوم الانسانيه، زي ما في حد عنده انجذاب طبيعي للهندسه للميكانيكا. حد يعرف حد زي كده؟ في ناس بالفطره بتحب الجبر قوي او الميكانيكا جدا، بالفطره المعادلات الهندسيه. ففي ناس بالفطره عندهم انجذاب طبيعي للعلوم الانسانيه والنواحي الشخصيه اكتر من النواحي الموضوعيه التجريديه. ايضا وجد ان لديهم الانجذاب الطبيعي للفنون والاداب والميل لاستخدامها، اي الفنون والاداب، للتعبير عن النفس. وجد ان الخاصيه دي موجوده في كل المشيرين الناجحين او المتميزين، انهم عندهم الميل لاستخدام الفنون والاداب بسبب ان هم ينجذبوا ليهم فطريا، فهم يستخدموهم كادوات للتعبير عن انفسهم اولا. اتنين، وجد، ليه بقول الحاجات دي؟ عشان ربما تساعدك انك تفحص نفسك. اتمنى ان في كل الكورس والمستوى ده تفحصوا انفسكم قبل ان نصل الى الايه؟ الانترنشيب، شكرا، التدريب العملي. فتساعدوا انفسكم في الوصول الى قرار بشان الالتحاق بالتدريب العملي. اتنين، وجد الميل الطبيعي للانتروسبكشن، الاستبطان والتأمل الذاتي، بحيث يقول ستور ان كلما زادت معرفته، هذا الانسان او هذا المشير الناجح، كلما زادت معرفته بنفسه، فهو ده التأمل الذاتي والاستبطان، كلما زادت معرفته بنفسه زادت قدرته على فهم مستشاريه. طبعا كل إنسان مطالب بأن يفهم نفسه ويعرف نفسه ويتأمل ويحلل، لكن الكلمة المفتاحية هنا أن هناك البعض عندهم ميل طبيعي لهذا، بالطبيعة يفضلوا أن هم يبقوا لوحدهم في البلكونة أو في الأوضة ما بيعملوش حاجة، عمالين يفكروا حتى وهم 8 سنين. مالك يا ابني واقف في ايه بتعمل ايه؟ مفيش، بفكر. مفيش، سرحان في ايه؟ بينما الاخرين يلعبون الكرة في الشارع. فطبعا الجميع مطالبين بأن يتحلوا بالقدرة على التأمل والاستبطان الداخلي، لكن هناك البعض بينجذبوا فطريا لهذا أكثر من الخروج والرحلات واللعب ومخالطة الناس. كذلك في نفس النقطة نمرة 2، وجد الميل الطبيعي للاستجابة الانفعالية للآخرين، فعنده ميل طبيعي انه يتجاوب انفعاليا، بمعنى حسب كلمات ستور انه دافئ وودود، تلقائيا دافئ وودود، ولا يجد بكاء الاخرين مزعج او مربك له، بل بالعكس يندفع ويحب ان يتجاوب على طول انفعاليا مع الإنسان الآخر، إذا كان يبكي أو يتألم أو يحكي عن مشكلة، حتى لو المشكلة دي بخصوص حفظ جدول الضرب في المدرسة في ابتدائي، أنه يتفاعل انفعاليا، وهذا معنى دافئ وودود، ولا يجد البكاء مزعج، لأن هناك بعض الأشخاص يجدوا بكاء الآخرين مزعجا. لما حد تاني يبكي أمامهم يشعروا بانزعاج، لا يعرفوا كيف يتناولوا بكاء شخص آخر. فالفئة دي بيقول ستور إنهم لا يجدوا أبدا بكاء الآخرين مزعج لهم أو مربك حتى. في ناس تضرب أخماس في أهزة، تبقى واقعة في حزب مش عارفة تعمل إيه لما اللي قدامها يعيط. 3، لا يميل تلقائيا، كلمات دايما هتلاقوها تلقائيا او الميل الطبيعي او الانجذاب الطبيعي، لا يميل تلقائيا للتفريق بين عمله وبين حياته الخاصه. اي انه يميل طبيعيا للجمع بين الاثنين، ان عمله وحياته الخاصه يبقوا مختلطين او مرتبطين بشكل او باخر. في بعض الناس بتحب تخلط العمل بحياتها الخاصة، يعني نوع العمل مرتبط بحياتهم في البيت، حتى مكان العمل يمكن في نفس العمارة اللي هو بيشتغل فيها، مراته بتشتغل معاه فعندهم بيزنس خاص ومراته بتشتغل معاه، ففي ناس بترتاح لكده، وفي ناس العكس ترتاح إلى فصل تام، ان الحياه الخاصه تجاهها ما فيش علاقه تربطها بحياه العمل، بالحياه في العمل. هو ما حدش جاب سيره الضروره، ارجوكم افهموني تاني. ستور قال ايه؟ قال ان في نوعيات فطريا، انتوا عارفين ان البشر مختلفين فطريا اصلا ولا ما تعرفوش؟ بشر مختلفين فطريا يعني بخلقه ربنا، اوكي. فهو عنده سنين طويلة قوي من البحث والعمل في المهنة دي، فوجد ان المعالجين اللي بيحققوا نجاح دايما فيهم صفات مشتركة فطرية، اوكي. واحدة من الصفات دي ان هما من النوع اللي بيحبوا ان العمل يبقى قريب من الحياة الخاصة، او في قنوات اتصال كتيرة، اختلاط وليس فصل تام. دي واحدة من الحاجات اللي لقاها شائعة، هناك على العكس، هناك ناس حياتهم الخاصة يعني زوجاتهم شريك حياتهم ما يعرفش حاجة حتى عن شغله، شغله يعني عالم أو كوكب منفصل عن حياته الخاصة. فالشخصيات دي مش من ضمن اللي بيتكلم عنهم أنتوني ستور. 4، الانجذاب الطبيعي للعمل الذي لا يكون فيه التعبير عن الانفعالات محظورا، على عكس بعض المهن زي الجراح، المدير العام، المدير الهندسي، القاضي، الذين يعملون في مجال القانون لو، لا ينجذب لمثل هذه النوعيات من العمل، لأن في نوعيات من العمل تتطلب أن التعبير عن الانفعالات يبقى محظور، ما ينفعش تعبر عن انفعالاتك ولا يبقى في نوع من الانفعال كجراح، وانت كجراح وانت بتقول للشخص ان عنده كانسر واحتمال ما ينجوش، الاحتمال كبير انه يموت يعني او لا ينجو. فالمشيرين اللي وجد فيهم نجاح وجد انهم مش بيميلوا للنوع ده من المهن، بل العكس ينجذبوا طبيعيا للعمل الذي فيه يحظى التعبير عن الانفعال الوجداني بالتشجيع. يقول ربما من الصعب عليه، يقول ستور يعني ربما من الصعب عليه أن يكون قائد بالطبيعة، بمعنى أنه يستمتع بتوجيه الآخرين. لابد نعرف أن الشخصية القيادية تستمتع، وكلمة تستمتع مش مقصود بها شيء سلبي، مش مقصود كلمة تستمتع مرياسة يعني، عارفين الكلمة الدرجة دي؟ لا طبعا، أنه يتمتع بما هو موجود فيه. أي إنسان لابد أن يتمتع بما هو موهوب فيه فطريا، لازم تبقوا فاهمين. أي إنسان، عايز أقولها تاني لتكونوا مش فاهمينها، أي إنسان لابد أن يكون مستمتعا بما هو موهوب فيه فطريا بلا أي استثناء خالص. طالما هو موهوب فطريا في الحاجة دي فهو يستمتع بها، ده معنى يعني، ده مساوي لمعنى كلمة أنه موهوب فيها، معنى أنه هو يتمتع بها بدون أي مجهود، يستمتع بها. أوكي، فبيقول ربما من الصعب عليه أن يكون قائد بالطبيعة أو أن يستمتع بتوجيه الآخرين إلى ما يجب عليهم أن يفعلوه، لا يستمتع بأن يكون موضوعا في الصفوف الأولى أو على المنصة. ده توضيحي أنا يعني، في ناس ما تتمتعش بأنها لو اضطرت أنها تكون في الصفوف الأولى أو على المنصة توجه الآخرين، ده شيء هيقدروا يعملوه، هيقدروا يعملوه، لأن كل إنسان لازم يكون قائد على الأقل على نفسه وعلى بيته، على الأقل لازم يقود بيته ويقود ذاته، فهو هيقدر يعملها، بس ما هيش الشيء اللي يشعر بالمتعة وهو يفعله. 5، القدرة التلقائية على التعامل مع مدى واسع وعريض من الشخصيات المختلفة. لازم تعرفوا طبعا ان في ناس ما عندهاش القدرة الطبيعية دي، وفي ناس على العكس عندها قدرة طبيعية انها تتعامل مع مدى واسع جدا من الشخصيات دي. تعرفوها ازاي؟ هتلاقوا اصدقائهم بيقولوا لهم كده، هتلاقي صديقه مثلا القريب يقول له انا مش عارف انت ازاي مصاحب فلان ده، لانه يرى انه فلان ده يعني بعيد خالص عن شخصيتك، ازاي انت يعني عارف تشتغل معاه وتتعامل معاه. عنده قدرة تلقائية على التعامل مع مدى واسع وعريض من الشخصيات المختلفة. ستور بيقول يهتم بأشخاص لا يبدو عليهم للوهلة الأولى أنهم يشبهونه أو يشاركونه اهتماماته. يعني عنده قدرة أنه يهتم بأشخاص شكلهم مختلفين خالص عنه، اهتماماتهم مختلفة عنه، اللي هو الشخص الآخر اللي ما عندوش القدرة دي هتلاقي الناس دي موجودة معاه في الشغل بس هو يمكن ما بيتكلمش معهم غير كل شهر مرة لما يجي وقت القبض ولا حاجة. لكن الشخص اللي عنده القدرة الطبيعية دي بيقدر يتعامل معاه أكتر من مجرد إن هو يتكلم مع مرة في الشهر، ويتعامل مع ده ويتعامل مع ده، وهم مختلفين تماما، ومختلفين عنه هو شخصيا، مش بس مختلفين عن بعض، مختلفين عنه هو شخصيا. طبعا نقدر نفهم علاقة النقطة دي بالنجاح في المشورة، لأنه هيقابل ناس طول النهار في المشورة مختلفين عنه خالص، لدرجة لو تفتكروا اقتباس ما قلناه المرة اللي فاتت، انه ممكن يحصل قفلة، قفلة في الدائرة الكهربية، بس كان عندهم اتجاهات تختلف مع عقائده او معتقداته، فيقفل الشخص طبيعي هيقفل. اما الاتساع هيخلي الشخص حتى اللي هو مفيش اي اشياء ان كومن يعني تجمعنا مع بعض متشابهة، برضو ممكن ما اقفلش معايا، يعني اي نعم مش هيكون احب مخلوق ليا، لكن ممكن ما اقفلش معايا، قادر ان انا برضو اتعامل معاه واتعامل معاه شوية واستفيد بالمعنى الايجابي مش السلبي، مش استغل، استفيد بالزاوية الضئيلة ولو الشباك الضئيل اللي بيننا من تقارب انساني. ستة، يمتلك قدرة خاصة على التوحد مع المهانين والمجروحين الذين لا يرحب العالم بهم. بيقول ايه أنتوني ستور؟ بيقول غالبا ما يكون لديه دراية او خبرة شخصية. اظن المرة اللي فاتت تكلمنا عن ان الالم لابد يكون المشير مختبر للالم الشخصي في حياته الشخصية. فستور بيقول غالبا ما يكون لديه خبرة او دراية شخصية مش موضوعية، دراية وخبرة ذاتية بما يعنيه ان يكون الانسان مهانا او مجروحا. دي نقطة خطيرة في رأيي. فلديه نوع خاص من التعاطف مع هؤلاء الذين يحس انهم منبوذين مثله. جملة قوية جدا 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 في رأيي، لدرجة ان انا مش عايز اعلق عليها، عايز اسيبها لكل واحد يفهم ما يفهمه منها. هعيدها مرة تانية. غالبا ما يكون لديه دراية او خبرة شخصية بما يعنيه ان يكون الانسان مهانا او مجروحا. فلديه نوعا خاص من التعاطف مع هؤلاء الذين يحس انهم منبوذين مثله. سبعة، لا يميل للتمسك بوجهة نظر جامدة ويقين مطلق في الحياة. لأن طبعا في ناس كده عندهم الميل للدوجماتية، لو تعرفوا الكلمة دي، في ناس دوجماتيك يميلوا للتمسك بعقائد ثابتة ومطلقة وراسخة. وجهة نظر جامدة ويقين مطلق في الحياة، هو لا يميل للتمسك بالدوجما، بعيد عن الدوجما، بل يميل للتغير والتطور حتى آخر لحظة في حياته. حتى آخر لحظة في حياته عنده الميل والقابلية أنه يغير من آرائه. فهؤلاء السبعة أشخاص أو مواصفات شخصية فطرية وجد من طرف ستور ومن ساعده أنه يتسم بهم المعالج الناجح في مجاله. نختم إذن خواص أساسية، الجزء الأول من شخصية المشير، من موضوع شخصية المشير خواص أساسية، نختمها بقول بول تورنيه الرائع التالي: أرجو أن يخاطب قلوبنا ليس فقط أفكارنا، قلوبنا. على كل شخص يمارس خدمة تتعلق بشفاء مشكلات النفس أن يوقف التفكير في مشاكل الآخرين. الغريب جدا انه كل شخص عبر تقريبا 23 سنة اللي فاتوا قدم في دورة مشورة عملناها، لان عملنا دورات مشورة كتير يعني غير الدراسة الاكاديمية، كل شخص كان دايما بيسعى لان يدرس فوق كل شيء كيف يساعد الآخرين، وبالتالي ينسحب لما لا يجد ضالته المنشودة في أول المحاضرات. وكأن تورنيه مجنون وهو بيقول لنا العكس. على كل شخص يمارس، فأنا أتمنى كنت أجيب الأشخاص دول وأقول لهم كده، على كل شخص يمارس أو ينوي أن يمارس، وكلهم طبعا جايين لأنهم بيمارسوا في كنائسهم فاهمين كده، يعني إن هم مشيرين أو بيعملوا خدمة رعاية أو مشورة أو أيا كانت بقى الأسماء، ما بتفرقش قوي دلوقتي المصطلحات. فهو عايز يعرف أكتر إزاي يساعد الطلبة في اجتماع جامعة عنده ولا في الزهرات وخدمة الكشافة ومش عارف إيه وفين وفين، بكل مختلف أنواع الخدمات اللي أنتوا عارفينها. يقول لهم ولنا تورنيه: على كل شخص يمارس خدمة تتعلق بشفاء مشكلات النفس أن يوقف التفكير في مشكلات الآخرين ويركز على مشاكله هو الخاصة. تحدد أكتر، حدد بقى مشكلاته هو الخاصة بالأمانة والإخلاص. ما تكلمش عن مشكلاته النفسية وصراعاته والنيروسز وصراعاته الشخصية مع أهله وطفولته، تكلم على حاجة تبدو very basic، تبدو أولية جدا، ألف باء حفظناها، الأمانة والإخلاص، وهي أول حاجة تكلم عنها روجرز، وهي كل ما تكلم عنه كل مشير بعد روجرز، أنه أنت هو الأداة الأولى في المشورة، مش أي حاجة تاني، المشورة هي أنت. إذن يحق لتورنيه، وهو قبل روجرز، أتى قبل روجرز، يحق طبعا أن يقول له، يقول لنا عفوا، أنه على كل شخص أن يوقف التفكير في مشاكل الآخرين ويركز على مشاكله هو الخاصة بالأمانة والإخلاص مع نفسه ومع الآخرين، ومش عايزين حاجة تاني. يعني أنا أحب فعلا أبقى ممتن وراضي لما أختم الموضوع ده بالجملة دي، مش عايزين حاجة تاني. إذا كان تركيزك وتركيزك كله منصب حوالين مشاكلك الخاصة بالأمانة والإخلاص مع نفسك ومع الآخرين، احنا مش عايزين حاجة تاني، فعلا مش عايزين حاجة، مش محتاجين نعمل دراسة نشور ولا أي حاجة. لو كل تركيزك انصب على أن تكون شخصا مخلصا وأمينا مع نفسك ومع الآخرين في فهمك لنفسك وفي محبة الآخرين، لا تحتاج شيء آخر. المشورة هي أنت، وهذا ما نحتاجه في المشورة قبل كل شيء. فارحمونا من التفاهة والسطحية والشر والخطية والجشع والأنانية، لكي ما تساعد إنسان آخر. هذا كل ما يجب أن تهتم به، أن تكون أنت أمينا مخلصا مع نفسك، ذن مع الآخرين أيضا، ثم مع الآخرين. طيب، فهنا ننهي الموضوع الأول، شخصية المشير، خواص الأساسية.